يا أيها الذين آمنوا
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نداءات الرحمن. وحديثنا اليوم عن النداء الرابع بعد السبعين من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث أن الله سبحانه وتعالى نادى عباده بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا في 90 موضعا من كتابه العزيز. هذا النداء من سورة الحديد، حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قيل إن هذا النداء موجه إلى مؤمني أهل الكتاب الذين ادعوا الإيمان بالله وبرسل الله، وأبوا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وقالوا: ما عندنا من الإيمان والكتاب كفاية، فعندنا رسل أو عندنا رسولنا وعندنا كتابنا ولنا إيماننا ولنا أعمالنا وهكذا. فخاطبهم الله عز وجل فقال: يا أيها الذين آمنوا، يا من ادعيتم الإيمان، اتقوا الله. اتقوا الله سبحانه، أي خافوا عقاب الله عز وجل، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، قوا أنفسكم من عذاب الله. بماذا؟ بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله وآمنوا برسوله. إذا كان لديكم إيمان بالله وإيمان بكتب الله وبرسل الله، فعليكم الإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان يحمل صاحبه على المتابعة، على الاتباع، على الطاعة لله تبارك وتعالى. فالله يخاطبهم ويقول: آمنوا برسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله الذي أرسله إليكم وإلى غيركم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام محمد أرسله الله عز وجل للبشرية جمعاء، لم يرسل رسوله للعرب خاصة، وإنما أرسله للعرب والعجم والأبيض والأسود، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا مقرر في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع عديدة، وقد أخبرهم الله عز وجل أنهم إن آمنوا به صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل سيؤتيهم أجرهم مرتين، يؤتكم كفلين من رحمته، يعني نصيبين وحظين من رحمة الله عز وجل. يؤيد هذا الحديث الصحيح الذي في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل آمن بنبيه وآمن بي فيؤتى أجره مرتين. إذا آمن بنبيه يعني كان مؤمنا بموسى عليه الصلاة والسلام، ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يؤتيه أجره مرتين، إيمانه بنبيه وإيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام. ورجل أحسن عبادة ربه وأحسن معاملة مواليه فيؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده أمة فأحسن تربيتها ثم أعتقها وتزوجها فيؤتى أجره مرتين. فالله عز وجل وعد أهل الكتاب إنهم آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام أن يؤتيهم أجرهم مرتين، وأن يحصل لهم من الرحمة كفلين ونصيبين وحظين، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا بنور الإسلام، بنور الهداية التي بعث بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. البصيرة عبارة عن نور يفرق به المؤمن بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين الصواب والخطأ. هذا هو نور الإسلام، هذا نور الهداية والبصيرة التي يورثها الله تعالى لمن آمن به وبرسوله عليه الصلاة والسلام، ويجعل لكم نورا تمشون به. معلوم أن الإنسان إذا مشى بغير نور تحصل له العثرات، وربما سقط في حفرة كان فيها هلاكه، لكن إذا أبصر الطريق بالنور، كان معه نور الشمس أو نور القمر أو كان معه سراج، فإنه يأمن من الوقوع في العثرات، يجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. يغفر لكم إيمانكم بمحمد عليه الصلاة والسلام، بهذا الإيمان يغفر الله لكم به ما تقدم من الذنوب، من الذنوب السابقة قبل الإسلام، والذنوب اللاحقة بعد الإسلام. فالإنسان حتى ولو أسلم لا يعني هذا أنه لن يقع في الخطأ، فالله وعدهم المغفرة والرحمة من عنده. هذا القول الأول في تفسير هذه الآية. وهناك قول آخر، هو أن هذه الآية موجهة للمسلمين، الله تبارك وتعالى يخاطب فيها المؤمنين وغير المؤمنين، أنكم إن آمنتم برسول الله واتقيتم الله وتابعتم دينكم فإن الله وعدكم أجرا عظيما. لما قيل لهم إن إيمانكم إنما هو برسول واحد. قال الله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم أجرا مضاعفا. وهذه الأمة كما ورد في الحديث أن أجورها مضاعفة كثيرة حتى إنها فاقت في الأجر الأمم السابقة، كما جاء في الحديث أن مثل اليهود والنصارى والمسلمين كمثل رجل استأجر أجرا، فعملت اليهود من أول النهار إلى نصفه على دينار، وعملت النصارى من نصف النهار إلى العصر على دينار، وعملت أمة الإسلام من العصر إلى غروب الشمس على دينارين. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالله تعالى وعد أمة الإسلام أنها إذا آمنت بالله واتقت حدود الله وقامت بما أمرها الله تعالى به من الأوامر وتركت ما نهاها عنه من الزواجر وآمنت برسولها حق الإيمان، جردت له المتابعة، لم تقدم على طاعة نبيها طاعة مخلوق كائنا ما كان، فإن الله عز وجل وعدهم أن يؤتيهم من الأجر مرتين وأن يجعل لهم نورا يمشون به. المسلم أيها الإخوة والأخوات من أبصر الناس بالواقع، من أعلم الناس بالدنيا وأحوالها، من أعلم الناس بمجريات الأمور التي تدور من حوله، لأنه ذو علم بكتاب الله وعلم بأحكام كتاب الله تبارك وتعالى وحكمه الجليلة الغزيرة، وذو علم بما بعث الله تعالى به نبيه. ولذا فإنه من أبصر الناس بالحق على بصيرة، يجعل لكم نورا بالإيمان بالتقوى تزيد البصيرة، يزيد العلم بالحق والمعرفة بالباطل وأهله، لأن القرآن فصل الحق وحذر من الباطل، فقال عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالذي يقرأ القرآن لا يقف على الحق فقط، بل يعرف مسالك الباطل وطرق شياطين الإنس والجن فيحذرها ويكون على هداية عظيمة وبصيرة كبيرة بما يدور حوله، ويغفر الله له مغفرة عظيمة بتمسكه بكتاب ربه واتباعه لنبيه وإيمانه به. والله سبحانه وتعالى غفور كثير المغفرة، يغفر لخلقه أجمعين، يغفر لهذا ولهذا ولهذا. وأيضا الله تعالى غفور لك أنت أيها العبد، فكم من الذنوب وقعت بها وغفرها الله لك وتاب عليك منها، وهو رحيم بك سبحانه وتعالى، أرحم بك من الوالدة بولدها. اللهم ارحمنا برحمتك، وفقنا لاتباع كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فاصل ونعود أيها الإخوة ومع نداء جديد، فتابعونا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أما النداء الخامس والسبعون، فهو من سورة المجادلة، حيث يحرم الله تبارك وتعالى على المؤمنين والمؤمنات التناجي بالإثم ومعصية الرسول والعدوان. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله، يا من آمنتم برسول الله، يا من أسلمتم لله وآمنتم به وبكتابه، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ينهى الله عز وجل عباده المؤمنين أن يشابهوا اليهود والمنافقين الذين كانوا إذا حضروا مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام تناجوا فيما بينهم وتواصوا على عدم طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو على إخفاء ما يبطنون من الكفر بكلامه والمعصية له عليه الصلاة والسلام. فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، يعني إذا استدعى الأمر إلى المناجاة، والمناجاة هو الحديث الذي يكون بين اثنين سرا، النجوى، النجوى هي الحديث الذي يكون بين اثنين أو أكثر سرا لا يسمعهم الآخرون. فإذا اضطر المسلم إلى التناجي فلا يتناجى بالإثم ولا بمعصية الله أو معصية رسوله ولا بالعدوان على الآخرين، وإنما يتناجى بالبر والتقوى، بالطاعة. وقد قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هكذا ينبغي أن تكون النجوى، أن تأمر أخاك سرا بالصدقة، رأيت فقيرا محتاجا تنادي ابنك وتقول له: هات من كذا وأعطي هذا المحتاج، أعن فلانا، اكتب لفلان بالشفاعة. تناجى بالخير، بالصدقة، بالمعروف الذي هو اسم جامع لما يحبه الله تعالى ورسوله، والإصلاح بين الناس. فإذا رأيت إنسانا قد أطال لسانه في أخيه تأتي إليه وتناجيه، وقل: يا أخي خفف عن أخيك، يا أخي اتق الله، يا أخي لا تفعل هذا. فهذا الذي يحبه الله تعالى ويرضاه من المناجاة: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، وإنما تناجوا بالبر والتقوى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، وإذا كنتم أربعة فلا يتناجى ثلاثة دون الرابع. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أجل أن ذلك يحزنه. الإنسان يعتقد أنهم يتكلمون عنه أو أنهم يتآمرون عليه، فيحصل له الحزن ويحصل له الضيق والكراهية والبغضاء لمن فعل ذلك الأمر. ولهذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نهي الله تعالى في كتابه من التناجي إلا إذا كان في حدود الطاعة، وأيضا لا يتناجى اثنان دون الثالث حتى يختلط بالناس، حتى يدخل إلى مجلس فيه عدد من الناس، بحيث أنه لو تناجى مع أخيه لا يضره ذلك ولا يعتقد أن الكلام عنه أو موجه إليه. واتقوا الله، يأمرنا الله عز وجل بتقوى، يأمرنا بترك معصيته، يأمرنا سبحانه وتعالى بلزوم دينه. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فالحشر الذي هو الجمع، حشر الناس يعني جمعوا يوم القيامة، يجمعون ويحشرون ويساقون إلى رب العالمين، حيث يقومون للحساب وحيث يقومون للسؤال. ومن الأحاديث العجيبة المناسبة لهذه الآية في نجوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه مع عبده المؤمن يوم القيامة، الله عز وجل يناجي عبده، يعني يكلمه سرا دون الناس. يقول صفوان بن محرز: جاء رجل إلى ابن عمر، والحديث في الصحيح، فقال له: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن، يقربه فيضع عليه كنفة ويستره، ثم يقرره بذنوبه، يقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه وعرفها وقال: إني قد هلكت، قال الله تعالى له: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. انظروا إلى عظم فضل الله على عباده الذين سترهم في الدنيا، لم يفضحهم، كانت لهم ذنوب وكانت لهم معاصي، لكن الله عز وجل بلطفه وبكرمه وبرحمته ومغفرته ستر هذا المؤمن فلم يفضحه في الدنيا. فيوم القيامة يقول الله تعالى: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. إذا أعطي كتاب الحسنات فقد أعطي جواز المرور إلى الجنات، فقد فاز فوزا عظيما، فوز لا خسارة بعده أبدا، وهو الدخول إلى الجنة، النجاة من النار، الفوز برضوان الله تعالى. وأما الكافر، وأما الكفار، وأما المنافقون، فيقول الأشهاد، يفضحون على رؤوس الملأ، يفضحون في ساحات القيامة، ينادى عليهم: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هذه فضيحة الكفار وفضيحة المنافقين، حيث يفضحون على مشهد من الخلائق أجمعين، في حين أن المؤمن يستره الله في الآخرة وفي ساحات القيامة، فلا يشعر أحد بذنبه ولا بذنوبه التي عملها في الدنيا. ثم يقول سبحانه وتعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. كما قلنا، أنت إذا تناجيت مع أخيك دون الثالث فإن هذا يحزنه، ويأتيه الشيطان ويقول، هو يتكلم عنك، هو يقصدك، هو يتآمر عليك، هو يأمره بفعل كذا وكذا، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا، هذا الفعل ليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. حتى ولو تناجى عليك الكفار والمنافقون فإنهم لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فلا تخف وتوكل على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الواجب التوكل على الله عز وجل وعدم المبالاة بنجوى الكفار والمنافقين، ومثله يا إخوة عدم المبالاة بما يخطط له أعداء الله من يهود ونصارى وباطنية وملاحدة. كل هؤلاء لا يضرونك بشيء إلا بإذن الله، بشرط تحقيق الإيمان والعمل الصالح، فإنهم لا يسلطون علينا إلا بذنوبنا، إلا إذا تركنا كتاب الله، إلا إذا تركنا الحكم بما أنزل الله، إلا إذا عصينا الله عز وجل فإن الله يسلطهم علينا. بعض الناس يعني يبالغ في تتبع خطط المشركين وماذا يقصدون وماذا يريدون في بلاد الإسلام، والواجب عليه أولا الدعوة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، فإنهم لا يضرونك إذا اتقيت الله، إذا آمنت بالله، إذا حكمت كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكنت قائما بما أمرك الله عز وجل به من الأوامر، تاركا لما نهاك الله عنه من النواهي، فإنهم لا يضرونك بشيء، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توكل على الله، ثق بالله سبحانه أنه هو وليك وهو ناصرك، فنعم المولى ونعم النصير. هذه آية عظيمة تنبه المؤمن إلى عدم الاهتمام كثيرا بخطط الأعداء. نحن لا نقول نترك الاطلاع على ما يخططون وماذا يقصدون، ولكن المبالغة في تتبع ذلك مما يصدنا عن الطاعة، ومما يفقدنا الثقة بنصر الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالواجب إذن هو تحقيق الطاعة وتحكيم الشريعة والرجوع مع الله أو الرجوع إلى الله والكون مع الله عز وجل. كتب بعض السلف إلى أخيه وكان خائفا مختفيا من ظالم، فقال له: أوصني وأوجز. فكتب له أخوه: السلام عليك، إذا كان الله معك فممن تخاف، وإذا كان عليك فمن ترجو. والسلام، إذا كان الله معك فممن تخاف، وإذا كان الله عليك فمن ترجو. من الذي سينصرك؟ من الذي سيدافع عنك؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين الهداة المهتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.